لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وأكرمنا بمعرفة العلم وسهل الحلم واجعلنا منه القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس الثالث في سلسلة دروس رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى ونفعنا به. ونحن لا نزال في باب الاقتصار في الطاعة، عن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: هلك المتمتع، قالها ثلاثا، قال: هلك المتمتعون، هلك المتمتعون، هلك المتمتعون. رواه مسلم. والمتمتعون هذه الكلمة تعني المتعنتون المتشددون في غير موضع التشديد. هذا حديث مختصر جدا، كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه تجمعه كلمة فقط: هلك المتمتعون. ولكن هذا الحديث في الوقت ذاته معدود من جوامع كلم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد اختص النبي عليه الصلاة والسلام بجوامع الكلم، هكذا حدث عن نفسه: أوتيت جوامع الكلم واختصر بي الكلام اختصارا. وجوامع الكلم هي تلك الكلمات الوزيزة في مبناها لكن المتسعة جدا في مضمونها ومعناها. هذا معنى جوامع الكلم، وهي مزية أوتيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. والأحاديث التي تدخل تحت هذا العنوان جوامع الكلم كثيرة، هذا الحديث واحد منه: هلك المتمتعون. المتمتعون كما ذكر الإمام النووي هم المتعنقون المتشددون في غير موضع التشديد. وما هو المقياس الذي يكشف لنا أن التشديد ها هنا في موضعه والتشديد هناك في غير موضعه؟ المقياس تتبع أمر الشارع جل جلاله، فحيثما رأينا نصا في كتاب الله أو سنة من هدي رسول الله دل على ضرورة التشدد في أمره، فالتشدد عندئذ خيرا ولا يقال عنه تمتع. وحيثما وجدنا العكس، الأمر الآتي في القرآن أو السنة يدل على طلب عدم التشدد، فالتشدد عندئذ يسمى تمتعا. أو سكت الشارع، أوضح لنا حكما ومر، لم يأمرنا لا بالتمحل والتشدد ولا بعكسه، كذلك التشدد ها هنا يسمى تمتعا، وهو تشدد خارج عن مكانه، أي تشدد في غير موضعه الذي شرعه الله سبحانه وتعالى. إذن عرفنا معنى التمتع، لكن المتمتعون في ماذا؟ هلك المتمتعون. هكذا جاء كلام رسول الله عليه الصلاة والسلام. أين هو متعلق اسم الفاعل؟ أين هو متعلق متمتعون؟ هلك المتمتعون في أي شيء؟ هلك المتمتعون تأملا في أمور العقيدة؟ أم هلك المتمتعون في ضوابط السلوك والتطير بأوامر الشرع؟ أم هلك المتمتعون بملاحقة أسباب التشريع والبحث بتعمق عن دخائلها وخلفياتها؟ هلك المتمتعون في أي شيء؟ المتعلق غير مذكور. والحديث كما قلت لكم هكذا: هلك المتمتعون. وكان بوسع النبي عليه الصلاة والسلام أن يبين لنا المتعلق فيقول: هلك المتمتعون في كذا. ولكن النبي عليه الصلاة والسلام حذف المتعلق وقال: هلك المتمتعون. علماء البيان في كتب البلاغة والبيان يقولون: حذف المتعلق يأتي لبيان التعميم. عندما يحذف متعلق الفعل، يعني يحذف المفعول مثلا، فإن الحكمة البلاغية من حذف هذا المعمول أو المفعول هي التعميم. ويصبح المعنى: هلك المتمتعون في كل شيء. المتمتع في أي أمر كان هلك. إذن هذا هو سر حذف متعلق المتمتعين. يعني نحن نقول: فلان يؤتي عطاء من لا يخشى الفقر. فلان يؤتي، يؤتي ماذا ويؤتي من؟ هنا التعميم في بيان كرم هذا الإنسان يقتضي حذف المفعول. يؤتي يعني يؤتي كل أحد، يعطي دون أن يسأل عن هوية الآخر، لا يبالي بما أعطى ولا بمن أخذ. إذن عذف المفعول من أجل التعميم. هنا أيضا عذف مفعول أو معمول أو متعلق المتمتعون، عذف من أجل بيان عموم هذا الحكم. يعني كل إنسان يتعمق بدون موجب، يتشدد في غير مكان التشدد، في أمور العقل، في أمور السلوك، في القلوب والضوابط المختلفة، في أمور الدين أيا كان، في أمور التشريعات ونصوص القرآن أو كلام رسول الله، في كل ذلك التمتع مضمون. وأي مضمون، أي ذم يصف رسول الله صلى الله عليه وسلم هؤلاء المتمتعين بالهلاك؟ لا يقول أخطأوا، لا يقول انحرفوا، وإنما يصفهم بصفة خطيرة لو تأملناها. يقول إنهم هلك، هلك هؤلاء المتمتعون. فلننظر إلى شرائح أو إلى نماذج من معنى التمتع الذي يشير إليه كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. نبدأ بأمور العقيدة. لا شك أن مبنى الدين كما قلنا قبل عدة دروس، مبنى الدين على جزء أساسي هام هو الاعتقاد.
فالدين الذي يشبه شجرة كثيرة الأغصان وارثة الظلال لا يتكامل معناه ولا يتم سلطانه إلا إذا نهض على جزء. هذا الجزء ما هو؟ الاعتقاد. والاعتقاد ماذا يعني؟ معرفة الإنسان قصة الكون وقصة الحياة وعلاقته بهذا الكون الذي من حوله. هذا هو الاعتقاد. قبل أن يمارس الإنسان سلوكا ما ينبغي أن يعلم الكون الذي هو فيه وعلاقته بهذا الكون وقصة رحلته في هذه الحياة، من أين جاء وإلى أي نهاية يسير وما العاقبة وما المدى وما قصة هذا الكون كله. هذا هو الجزء الأساسي، هذا هو الاعتقاد. هذا الاعتقاد من أين يمكن أن نأخذه ومن أي منبع نفهمه؟ لا نستطيع أن نفهمه إلا بوسيلتين سنتين. الوسيلة الأولى الوحي الإلهي، النبأ الصادق الذي يأتينا من عند مالك هذا الكون، صانع الحياة والإنسان والكون. هذا هو المصدر الأول. المصدر الثاني العقل، ومن تفاعل العقل مع هذا النبأ الصادق الذي يأتينا من صانع الكون يدرك الإنسان قصة الحياة ويدرك قصته في هذا الوجود، مبدأه ومنتهاه وعلاقته مع الكون والحياة ومع إخوانه في البشرية من الناس يدرك. إذن العقيدة أساس السلوك، والعقيدة من أين تؤخذ؟ العقيدة عن الكون والإنسان والحياة من أين نأخذها؟ من مالك الكون والإنسان والحياة. هذا شيء طبيعي. الإنسان الذي ينزل بيتا على دولة، بيتا على حكومة في مدينة، من الذي يعرفه بهذه المدينة وما فيها؟ ومن الذي يقدم له برنامج ضيافته في هذه البلد؟ من رئيس الدولة المسؤول الذي استضافه؟ وإذا كان هذا الشيء واضح ومعروف فنحن في هذه الحياة ضيوف في هذا الكون، جئنا بالأمس وغدا سنرحل وننظر فنجد كونا عجيبا من حوله. من هو الذي إذا سألناه عرفنا بعلاقتنا بهذا الكون؟ إن اعتبرنا الكون دولة أو دار فسيحة نعتبرها كما تحبون، إذا أردنا أن نعلم منهاجنا في هذه الضيافة برنامج تحركاتنا في هذه الضيافة وعلاقتنا في هذه الدار، من الذي يخبرنا بشكل علمي يقيني؟ صاحب الدار أي مالك الكون، مالك هذا الكون والإنسان والحياة، هو الذي يخبرنا من نحن ومن أين جئنا وإلى أي مدى نبقى وإلى أي نهاية نسير وما منهاج رحلتنا. تفضلوا، هذا هو المنهاج. نعم، بشيء واضح. لكن العقل لا بد منه، نأخذ هذا من هذا وننظر إليه نسلط عليه عقولنا. فالعقل يمتص ليفهم، والوحي الإلهي ينبئ ويأتينا بالخبر. هذا الكلام ما علاقته بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم هلك المتنكرون؟ لو أن إنسانا ترك النبأ الإلهي الذي جاء عن قصة الكون والحياة والإنسان، أعرض عن هذا النبأ الذي جاءه من مالك الكون، من مستضيفنا فوق هذا الكوكب الأرضي، لو أن إنسانا أعرض عن هذا وسلط عقله فقط ليعلم كل هذا من أين جئنا وإلى أي نهاية نسير، وما هو هذا الكون، وما هي خلفياته، بل أن إنسانا فعل هذا كما فعل كثيرا من فلاسفة اليونان، أرسطو، أفلاطون، أرسطو، هؤلاء أمثالهم. من هم هؤلاء؟ هؤلاء أرادوا أن يضعوا الكون أمامه ويفكروا فيه ويأتينا بتقرير عنه. انظروا إلى المهمة العظيمة التي حملوها أنفسهم، ولكنهم أعرضوا عن المصدر الأساسي الذي ينبئهم عن هذا الأمر كله، واعتمدوا فقط على العقل فقط وتعمقوا في العقل، حملوا العقل ما لا يطيق وسيروه في أودية مظلمة وأقبية سوداء سحيقة، وجروه جرا وحملوه مهمة العقل المسكين، حملوه مهمة أن يأتيهم بالجواب عن هذه الأسئلة: من أين جاء الإنسان؟ ما هي هذه الروح التي تسري في كيانه؟ وإلى أي نهاية يسير؟ ما الموت؟ ما هذا الكون؟ ما الذي وراءه؟ من يدبره؟ هذا هو التنفع، تشددا في غير مكانه، لا تحميلا للعقل ما لا يستطيع أن يحمل. لو أن رئيس دولة استضافني إلى عاصمته ونقلت إلى عاصمته التي لم أرها من قبل ونزلت، لو أن هذا الذي استضافني لم يأخذ بيدي ولم ينزلني في المكان الذي ينبغي أن أنزل فيه ولم يقودني يوما فيوما إلى الأماكن المخصصة التي ينبغي أن أزورها أو إلى المهام التي ينبغي أن أنهض بها، لو تركني هكذا لنفسي أنا لم أزر هذه البلدة قط بعد، وربما لا أعرف لغة أهلها قط، وأخذت أعتمد على عقلي، ما هذه البلدة وما أين تقع وما مهمتي فيها وأين ينبغي أن أعيش وإلى أين ينبغي أن أذهب وما هي خارطة التسيار والتجوال في ميادينها وساحاتها؟ لو أنني تركت لشأني أتيه وأضيع مهما عمقت ومهما فكرت ومهما حاولت أن أتعمق وأتشدد، لأنني أتشدد في غير موضع التشدد وأحمل عقلي شيئا ليس من مهمته أن يحمله. أليس كذلك؟ بما أن رئيس الدولة هو الذي جاء بإلهنا، وبما أنه هو مالك البلد وهو الذي يعرف كل شيء عنه، إذن ينبغي أن أركن إليه، ينبغي أن أقف آخذ قائمة برنامج رحلاتي وأعمالي ومهامي منه، وينبغي أن أستسلم لما يفعله بي في غدو ورياحي وتسياري وكل المهام التي ينبغي أن أقوم بها. عندئذ العقل يدرك يتفاعل العقل. فإذا الذي أراد أن يفهم شيئا عن الكون والإنسان والحياة وقصة وجود الإنسان، إن أراد أن يعتمد فقط على عقله فقد تنطع فهلك. ورسول الله يقول: هلك المتنطعون، وما أكثرهم في العالم قديما وحديث. سقراط واحد منهم، كان يفكر بعقله ويؤمن بالله، لكن كان يرى أن عقله يستطيع أن يطيع كل شيء، فكان يهذي في تفسيره لهذا الإله، وكان يهذي في فهمه للمهمة التي خلق من أجلها، وكان يهذي في فهمه للحياة التي ينبغي أن يتعامل معها الإنسان، لأن هذا الموضوع العقل وحده لا يستقل به، لابد أن يصغي الإنسان إلى النبأ من مالك الكون الذي استضافك إلى كونه، الذي أنزلك ضيفا في هذا الفندق الذي يسمى الأرض. نعم، لابد ينظر إلى القانون الذي يبعدنا عن التنفع. ماذا؟ كيف ينجد الإنسان بالخط العدل الذي لا إفراط فيه ولا تفريط ولا تشدد في غير مكانه ولا تعمق في غير مكانه؟ قد جاءكم من الله نور وكتاب منه يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام، ويخرجهم من الظلمات إلى النور، ويهديهم بإذنه إلى صراط مستقيم. قد جاءكم من الله نور، ماذا يعني بالنور؟ النبأ الوحي، النبأ الذي جاءنا من الله، الذي أشار إليه بقوله: قل هو نبأ عظيم أنتم عنه معرضون. قد جاءكم من الله النبأ، تريدون أن تعلموا من أنتم، ما قصة رحلتكم، ما مهامكم على الأرض، ما نهايتكم، ما برنامج الرحلة التي أنتم بصددها. قد جاءكم نورا، أي نبأ يعلمكم بهذا كله. قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين، وهو العاطف تفسيري، أي نور عن طريق الكتاب المبين، يهدي به الله من تبع رضوانه سبل السلام، يعرف، فيركن الى السلم والطمأنينه، ويخرجهم من الظلمات، ظلمات الاضطراب والقلق، ويخرجهم من الظلمات الى النور. العقل واحد يقول: طيب انا عاقل يا اخي، العقل يكفي. قد يكون قائلا هذا الكلام، الملحد هكذا يقول: الآية تتضمن الرد العلمي على هذا اللغو الباطل. الآية: قد جاءكم من الله النور، وكان يسعي أن يقول رأسا: قد جاءكم من الله كتاب، لكن قبل أن يقول كتاب ماذا قال؟ نور، يعني سمى النبأ الذي في هذا الكتاب نورا. لماذا؟ ليذكرك بقانون العين، وليقول لك: يا ابن آدم، عقلك مثل عينك، أرأيت إلى العين؟ هل تستطيع أن ترى بها الأشياء بدون الاستعانة بنور؟ لا تستطيع. ادخل في قبر مظلم يمشي فيه مظلم ماذا تفيدك العين؟ لن تستفيد شيئا. لا بد من نور متكافئ مع طاقة العين فيتفاعل النور مع العين فيرى الأشياء تماما. العقل كذلك، العقل إذا سلط على شيء محسوس يدركه بدون وسيلة. لكن إذا أردت أن أسلط عقلي على التاريخ الماضي، ماذا كان في قصة الدهر قبل مليون سنة؟ لا يستطيع العقل أن يأتينا بخبر. ماذا سيحصل لي بعد الموت؟ العقل لا يأتيني بخبر. ما خبر خلفيات الكون؟ هذا الذي نراه وراء المجرات ماذا يوجد؟ تحت الأراضين ماذا يوجد؟ العقل لا يستطيع أن يأتيني بشيء. هنا العقل مثل العين، عندما يدخل صاحبها في سرداب مظلم لا بد من الاستعانة بالنور. فأين النور؟ النور هو الوحي الإلهي، النور هو الخبر الصادق عن الله. يقول لك يا أيها العاقل ضع عقلك واسمع، هيا عقلك لتعلم أنت امتلكت من كذا وكذا وكذا، أصل هذه الخليقة من آدم ونهايتها إلى الموت، والموت يعني كذا وكذا وكذا، وبعد الموت أمامك حياة أخرى مثل هذه الحياة اسمها الحياة البرزخ. أصغي إلى هذا النبأ، يتفاعل عقلي معه فأدرك الحقيقة، وبهذا أكون قد تخلصت من التنفس، تخلصت من التشدد في غير مكانه. أما التشدد في مكانه فما أحسن، ما التشدد في مكانه؟ أن أصغي إلى كلام الله فأتشدد في فهمه، فأحاول أن أدرك ماذا يقول لي الله عز وجل، هذا التشدد فيه. أما التنفس فهو أن أعرض عن هذا الكتاب، أدعه جانبا، ثم أعتصر عقلي اعتصارا كما يعتصر أحدنا، نعم، بقايا ليمونة لم يبق فيها عصارة ما، يزل يحاول أن يعتصر. ماذا تعطيه؟ ما فيها شيء، نعم، يجلس يحاول أن يعتصر عقله لوضع قصة الكون، قصة الخليقة كيف بدأت، النظرية السبيلية، قدم العالم، حدوث العالم بالتفاعل الذاتي، النهاية العالم كيف ستكون، كلام مهم. اقرأ كل ما يكتب في هذا الصدر. هذا أول نوع من أنواع التمتع الذي تحدث عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. كل ما كتبه الكتاب عن ماضي الكون، مستقبل الكون، خلفيات الكون، كله هراء يوضع تحت الأفكار. تمام. كإنسان سائح ذهب إلى بلد لم ترها عيناه قط إطلاقا، ولما وصل إلى البلدة لا سأل أهل البلدة ولا استعان بوزارة السياحة فيها ولا استعان بأي مؤسسة ليأخذ خارطة منها أبدا. لا، قال أنا عاقل، وأخذ يفكر ويتأمل ويستعين بخياله ويجري بتقارير عن هذه البلدة، ماضيها، تاريخها، حضارتها، وما استعان بأهل هذه البلدة فقط ولا بأصحاب الاختصاص فقط، يعني ما استعان بالنبأ، ما استطاع بالخبر الصادق ليتفاعل مع عقله. هذا الإنسان متمتع لأنه متشدد في غير مكان التشدد. لكن المنهج العلمي يقتضي بمجرد أن يصل إلى تلك البلدة أن يظهر فيزور أي مؤسسة في وزارة الصحة. وأكبر منها أن يفيدوه بكل شيء عن هذه البلد، يضعون تحت شهده في كل معلومة، تاريخ البلد، خارطة البلد، أوضاع البلد، المتاحف الموجودة في البلد، ويذهب مرشد معه حيث ما ذهب. عندئذ إن تشدد في هذا الطريق فتشدده في مكانه. الإنسان المتمتع يشمئز منه العقل ويشمئز من تصرفه العلم، وإن تقنع باسم العلم وإن ظن نفسه يتعامل مع العقل، لكنه في الواقع أبعد ما يكون عن كل من العلم وكل من العقل ومنهج الدراية. هذا لون إذن من ألوان التمتع. لون آخر أن نسري إلى كلام الله ونسري إلى خبر الله عن قصة الإنسان وعلاقته بالحياة ونهايته وموعده مع الله عز وجل غدا، ندرك هذا كله. ثم يأتي أحدنا فلا يقتنع بما يخبره به الله ويحاول أن ينبش ما وراء خبر الله ويتصمم ما وراء ما أخبرنا به الله ليأتينا بنتف وتخيلات لا رصيد لها ولا دليل عليها. الباري عز وجل أخبرنا عن قصة نشأة الإنسان وكيف أنها بدأت بخلق الله لآدم. وكلنا نقرأ في ذلك سورة البقرة، أوائل سورة البقرة، بدءا من قوله تعالى: وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. نقرأ إلى آخر الحديث عن آدم إلى أن استقر في الأرض. يأتي إنسان فيقول: وماذا كان قبل آدم؟ كان هنالك أوادم كثيرون. نعم، من هم هؤلاء الأوادم الكثيرون وما دليلهم؟ يحاول أن كما قلت لكم يتشمم الأخبار وأن يتخيل وأن يتمتع كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليتسيد ما يشعر أن يكون دليلا على أن هنالك مثل في آدم، آدم واحد سلسلة أوادم. نعم، وهكذا. وإلا لماذا قال الله، نعم قال الملائكة لله عز وجل: أتخلق فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك؟ إذا كان الملائكة على علم بأن هنالك خليقة أخرى. هذا مثال واضح يجسد لنا لونا آخر من ألوان التمتع الذي يتحدث عنه رسول الله. هل كلفك الله بأن تقود غمار هذه المجهلة قبل آدم؟ هل حملك الله مسؤولية الإبداء بتقرير عن الأوادم التي كانوا على الأرض قبل سيدنا آدم؟ هل جاءك نبأ أنك تساب على هذا البحر؟ ما جاءك أي خبر؟ هل قال لك العقل أنك تمر أن تأتي بخبر يقين في هذا؟ هل عندك منهج علمي؟ إن اتبعته وصلت إلى حقيقة علمية قاطعة في هذا الموضوع الذي تحاول أن تصبر غيره؟ الجواب عن كل هذه الأسئلة لا لا لا. فلله كلفك بهذا البحث، بل بحثك في هذا وقد أسدل الله ستارا عليه سوء أدب مع الله. لو كان لك في علم ذلك خيرا لأنبأك الله. أنا وإن الله بدأ حديثه لك عن تاريخك بدءا من نقطة وجود جدك الأول آدم عليه الصلاة والسلام، وأرخى سترا على ما قبل ذلك، فمعنى هذا كأن الباري يقول لك مهمتك أن تعلم سلالتك وأصلك وكيفية نشأتك، ولا يهمك أن تعلم شيئا مما وراء ذلك، فما أكثر ما تجهل وما أقل ما تعلم. فإذا جاء الإنسان بعد ذلك يحمل ويحذر ويحمل عقله مسؤولية مرشد الأغيار، فلنعلم أننا أمام نوع آخر من هذا التمتع الذي يحذر منه رسول الله ويقول هلك المتمتع. عندما يخبرني الله عز وجل عن آدم وكيف خلق وكيف نفخ فيه الروح وكيف خلق الله حواء من آدم عليهما الصلاة والسلام، نعم عندما يقول لي الله هذا ويمسك البيان عن التفصيل عند هذا الحد، ومن الأدب مع الله أن أقف عند حد ما أخبرني به الله. فلو أن إنسانا كما يهلل البعض ويهوى البعض أن يقول عندما نزل آدم في أي بقعة نزل، أي يوم سقط من السماء أو أهبط من السماء، في أي بقعة نزل، أصحاب الهوايات في البحث والتنقيب في الحفريات التاريخية التي لا رصيد لها ولا دليل عليها ما أكثرها وكلهم متمتعون. هل جاءك نبأ من الله؟ ما جاء. هل جاءك نبأ صحيحا في هذا من رسول الله؟ ما جاء. إذا الخوض في هذا خوضا في مجهلة، لأنه ليس خاضعا تحت أشعة عقلك، يعني المسألة ما هي خاضعة للتجربة والمشاهدة حتى تراها بأم عينك كما تقول هذا لون أبيض، وإنما المسألة مسألة غيبية، والجسر بين عقلك وبين هذه المسألة الخبر فقط، الخبر الصادق. ما جاء ما دام أن خبرا صادقا لم يأتك بهذه التفاصيل، فأمسك عن هذه التفاصيل وإلا كنت متمتعا. كيف لما نزل سيدنا آدم كيف عاشوا وكيف بنوا البيوت كيف كانت وما إلى ذلك وإلى آخره، كتب تحوض. يعني أنا أقول كثيرا ما في نفسي، أصحاب هذه الأقلام كانت أوقاتهم يعني رخيصة جدا، رخيصة جدا، ما أغناهم وأغنى مجتمعهم عن أن يقودوا في هذه الأمة. ما شأن لنبي هذا الذي جاءنا من عند الله نؤمن به ونصدقه ولا نزيد عليه، فإن سئلنا عما وراء ذلك نقول الله أعلم. الباري سبحانه وتعالى وصف ذاته العليم بصفات قرأناها في كتاب الله وزادنا بها بيانا رسول الله، نفهمها ونؤمن بها ونضعها على العين وبس، لا نزيد على الباري سبحانه وتعالى قال عن نفسه وهو معكم أينما كنت، وقال عن ذاته الآلية ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما في وسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، وقال أيضا وهو الله في السماء إلها وفي الأرض إله، وقال أيضا أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تموت. نضع كل هذا الكلام على رأسنا ونضعه في عقولنا ونؤمن بأن الله هكذا كما قال عن ذاته فهو معنا وهو أقرب إلينا من حبل الوريد، وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، وهو في السماء كما قال الله عن ذاته. من التمتع أن يأتي إنسان فيقول طيب الان يداري في كل مكان شلون يعني كيف داري لا يمكن التحيز فيه نعم من التنفع ان تاخذ ايه وتضع عليها المكبرات الضخمه وتنسى بقية الآيات وبقية كلام الله سبحانه وتعالى. نعم رجل كلما جلس أمام إنسان أو في مجلس يريد أن يمتحن الإسلام المسلمين في هذا المجلس لماذا؟ بسؤال واحد لا شريك له هو أين الله؟ أين الله؟ هذا هو السؤال الأوحد الذي يدل إما على كفر يزيد أو على إسلامه. فإذا قال المسؤول الله موجود في كل مكان قال الله في بيت الخلاء موجود هذا التنفع الذي قال عنه رسوله هذا هو التنفع الذي لمه رسول الله وأنذر أصحابه بالهلاك. نحن ماذا نقول؟ كيف نفر من هذا التنفع في منزوج المتأذن منه بأن نقول نقول كما قال الله وهو معكم أينما كنت وهو أقرب إليه من حبل الوريد وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله. نعت الله نفسه بهذا كله نقول عن البار كما قال عن ذاته. فإن أردت أن تطرح سؤالك الذي يتسم بقلة الأدب فاطرحه على من قال وهو معكم أينما كنت. اطرحه على الله الذي قال عن ذاته العليا وهو معكم أينما كنت. هذا التعمق في غير مكان هذا هو التسبب بدون رصيد بدون معنى. ولماذا يقول عنهم رسول الله هلكوا؟ سنتكلم في آخر الحديث عن سبب نعت رسول الله بهذا التمتع بالهلاك ولأهله أيضا بالهلاك. الباري سبحانه وتعالى حدثنا عن طرق الإيمان بالله وحذرنا من طرق الغواية والكفرة ثم جاء المصطفى عليه الصلاة والسلام فزاد الأمر إيضاح وبين لنا كيف يصبح الإنسان مسلم وكيف يمسي كافرا. نعم وأوضح لنا أن كل من تشاهد شهادة الإسلام وصلى صلاتنا واتجه إلى قبلتنا فاشهد له بالإسلام والإيمان في السير وراء هذا الذي بينه لنا الله وشرحه لنا رسول الله هو الالتزام البعيد عن التنفع. فإن جاء من يضع الميكروسكوبات الضخمة والمناظير المكبرة ليحمل نفسه مسؤولية تكفير الناس هكذا تمحلا وتلاحقا فهذا نوع من أسوأ أنواع التنفع. هنالك فئات من الناس والعجيب أنهم يكفرون في هذا العصر بعضهم أن يعني يختصوا أو يخصصوا أنفسهم بمهمة واحدة لا ثانية لها. ما هي؟ أن يحملوا يعني واقعهم هكذا كأنهم يحملون أوراقا وبيدهم أقلام نعم لينظروا إلى هؤلاء الناس فيصنف بعضا منهم بحسن الحظ في قائمة المؤمنين ويصنف الآخرين في قائمة الكافرين الضالين الضالين. خرجت كلمة من فم إنسان مثلا والله أنا زرت الطبيب فكتب لي هذا الدواء فكان شفائي على يده أو كان شفائي بهذا الدواء الذي نعم استعملته. إذا كفر هذا الإنسان ها كفر. فلان من الناس مثلا قال كلمة، قال يقول القرآن، يقول القرآن كفر، يقول القرآن يقول الله، طبعا يقول الله، نحن نعلم أن الله هو القائل، لكن أن تتشدد في هذا الموضع فتنعت من خرجت هذه الكلمة من فمه عفوا، فقال يقول القرآن وأصل تلبسه تهمة الكفر، هذا تنفر وهذا تشددا في غير مكانه، وهو التشدد الذي ينذر بإهلاك هذا الذي يتهم قبل أن يكون نذير إهلاك للمتهم. إمام تعابير تدور على ألسنة كثير من الناس خطأ، هي تعابير خاطئة. مثلا إنسان يريد أن يبرهن على وجود الله يكتب مأخوذ من أسلوب الحديث في الكتابة، أن يتكلم انتبع لسانه بالعبارات البارزة، وإذا به يقول ربما بدون شعور منه، لا بد أن وراء هذا الكون قوة خارقة أبدعت هذا الكون. إذا يمسكه بالجرم المشهود ويقول كفرت، كفرت بذلك اختلقت منك، انتهت صلتك بالإسلام نهائيا. يا أخي الناس كيف تكون قوة أوجدت الكون؟ هل ذو قوة أوجدت القوة؟ لا توجد الكون، وإنما مالك القوة هو صحيح، نعم كلام سليم، القوة لا توجد، وإنما الذي يوجد من؟ مالك القوة. هذا خطأ، الخطأ نبيه إلى خطأه. أما أن تحمل على عاتقك نعم تهام الكفر وتقذف به كل إنسان سبق كلمات أو سبقت كلمات من هذا القبيل إلى لسان، هذا لون آخر من أيام هذا التمتع، التمتع الذي يتحدث عنه رسول الله. في لبنان لا أدري ما قصة هذا الأمر، جماعة إسلاميون، وكلما فرحنا بفئات إسلامية جديدة لا تكمل فرحتنا، إذ نجد أن آفة ظهرت بين هذه الجماعة. هذه الجماعة غريب شأنها، كأن هوايتها الوحيدة أن تتعقب الناس، من الكافر؟ من الذي ينبغي أن يتهم بالكفر؟ الهواية الوحيدة المطربة لها أن ينعتوا شرائح الناس وفئات الناس وإلى آخره بالكفر. هذا نوع آخر من أنواع التمتع الذي تحدث عنه رسول الله في هذا الحديث العجيب الذي يعد من جوانب الكلمة المستفى هذا الإسلام. الباري يوم القيامة كن على يقين أنه لن يحاسبك فيقول لماذا لم تكفر فلان حتى لو كان كافر. ماذا عن الكافر ولا غير كافر؟ لكن لو كفرت مسلما يحاسبك الله عن ما ويسعك أن تقول لهذا الإنسان يا أخي الكريم أنا أعلم نيتك الطيبة وأعلم دفاعك المجيد عن الإيمان بالله، وأنت تقول كلاما سليما، لكن العبارة تحتاج إلى تعديل. كلمة قوة خارقة أوجدت الكون غلط، لأن القوة عرض والعرض لا يوجد معدوما، بل ذو قوة أوجد الكون. الرجل يصدق والرجل سيقول لك هذا ما قصدته، ولك الشكر على انك اصلحت كلامي. نعم اذا قلت فلان عبد الله، طبعا لازم نقول باللغه العربيه عبد الله، الانسان مدارج يقول انه راح عبد الله، اذا عبد الله هذا كفر، هذا كفر. نعم لانه كلمه عبد مثلا مبتدا والله مضاف اليه، فقلت عبد الله وكذا وقف امامي انسانا وبكل جلافة طبع وبكل غلظة وبكل كلام مفزع. انا والله غلطت طبعا ما كنت لازم اقول عبد الله، لازم كنت اقول عبد الله طبع. لكن الرجل ذهب بهذه الخطيئة الى درجة تكفير. نعم هذا تمتع، وكأن الشيطان يحلو له ان يلعب بفئات من الناس اتجهوا اتجاه اسلامي. هذا الشيطان نعم غاضوا انهم اتجهون اتجاها اسلاميا ولا يستطيع ان يجرهم الى دواء والى الله والى العبث والفساد، فماذا يصنع بهم؟ يحاول ان يدلهم في داخل الاسلام عن طريق ايقاعهم في صفة التمتع التي تحدث عنها رسول الله. والكلام عن التمتع وانواعه والمحترزات عنه قوي، وسنتممه ان شاء الله تعالى في الدرس المقبل. الحمد لله رب العالمين.